الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وروى الإمام البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كلامنا الإخوة الكرام في هذه الخطبة عن فتنة التبرج والسفور التي ابتلي بها مجتمعنا. فالتبرج والسفور دمار للمجتمعات، التبرج والسفور يستجلب غضب الجبار سبحانه وتعالى، التبرج والسفور سبب لانتشار الرذيلة في المجتمع، التبرج والسفور سبب لانتشار الفواحش، التبرج والسفور سبب لنزول الطواعين والنقمات من الله جل وعلا. وتكمن خطورة هذا الأمر وهذا الموضوع في أنك لا تكاد تمشي في شارع من شوارعنا أو حارة من حوارينا، سواء في قرانا أو في مديننا الكبرى والصغرى، إلا وترى فتاة متبرجة متبخترة متكسرة تلبس زيا غريبا لا يعرفه المسلمون، تلبس لباس الفتنة وتلبس لباس الشهوات والإثارة للشباب. لا تكاد تدخل إلى مدرسة أو معهد أو جامعة إلا ترى التبرج والسفور على أشد ما يتخيل ويتصور، مما تستغرب معه: هل هؤلاء يعرفن شيئا عن آداب الإسلام؟ هل هؤلاء البنات والنسوة يعرفن شيئا عن خطورة السفور والتبرج؟ وهل المجتمع بطبقاته المتنوعة بمثقفيه وعلمائه لا يدرون شيئا عن خطورة هذه الفتنة؟ كم من الناس يتكلم في هذه الفتنة وخطورة هذه الفتنة العظيمة مع الأحداث الجسام التي تمر بمجتمعاتنا؟ لا يتصور أحد أو الكثير من الناس خطورة هذه الفتنة. وكما قيل قديما: فتش على المرأة، فلذا يا الإخوة الكرام أحببنا أن ننبه لخطورة هذه الفتنة، خاصة أولياء الأمور، خاصة أولياء الأمور الذين هم مسؤولون أمام الله جل وعلا عن بناتهم وعن أخواتهم وعن زوجاتهم. ويكفيك من هذا حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذا كنت تستغرب من خطورة هذا الأمر فهذا كلام الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهي غاية إبليس عندما قال، قال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ينزع عنهما سوآتهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، هذا مما يحبه إبليس ويسعى إليه هو وجنده. لذلك حرصت هذه الشريعة العظيمة وحرص الإسلام على حفظ هذه المرأة وعلى صيانتها لئلا تلعب بها الذئاب البشرية والذئاب الإبليسية. حرص الإسلام على صيانة المرأة وحفظها وحفظ كرامتها وحفظ جسدها ومفاتنها ومحاسنها، فأمرها بأمور وأمرها بأن تطبق أحكاما للشريعة، إذا تهاونت في تطبيقها حصل الخلل وحصل الدمار ووقع العار، والعار إذا وقع لم يزل. من الصعب إذا وقع العار على المرأة وحصلت الفاحشة، من الصعب أن ترفع هذه الفاحشة وأن يرفع هذا العار وأن ترفع آثاره. لذلك وضع الإسلام سياجا حاميا لهذه المرأة ولهذه الفتاة لخطورة هذا الأمر، فأمرها أولا بالقرار في البيت، القرار في البيت، أن تلزم البيت ولا تخرج إلا لحاجة الإنسان. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. فالقرار هو لزوم البيوت. لعل البعض يستمع لهذا الكلام فيستغرب، أين نحن من هذا الكلام؟ أين النساء الآن من القرار في البيوت؟ كم من النساء الآن تلزم بيتها؟ قلة قليلة، لكن القلة موجودة والله الحمد، والأكثرية في الشوارع وفي الطرقات وفي مصالح العمل وفي المدارس وفي الجامعات وفي النوادي وعلى الكورنيش وفي المتنزهات. لكننا نقول كما قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن، إلزمن بيوتكن. وكانت المرأة في العهد الأول تخرج من بيتها لقضاء حاجتها للخلاء، لم يكن في البيوت حمامات اللي هي دورات المياه الآن. ففي أحد المرات كما روى البخاري من حديث أم عائشة رضي الله عنها، خرجت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب الحجاب، خرجت متحجبة متجلبة تلبس الحجاب الكامل الذي نسميه الآن هنا الإزدال، تغطي جسمها كله، لكنها كانت امرأة جسيمة تعرف، يعرفها بهيئتها من كان يعرفها من قبل. فلما خرجت رآها عمر بن الخطاب الفاروق فقال لها: قد عرفناك يا سودة، قد عرفناك يا سودة، فانظري كيف تخرجين. المرأة خرجت متحجبة متجلببة متسترة، لكنها معروفة بهيئتها. وخرج لماذا؟ خرجت سودة لماذا؟ هل خرجت لتشتري من السوق كل ما هك وجب أو لتتسكع في الطرقات؟ لا، خرجت لقضاء حاجتها التي نسميها الآن دورات المياه. لم يكن في البيوت دورات مياه. قال: قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين. فرجعت سريعة إلى بيتها واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما قال عمر، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الله قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. أذن الله جل وعلا للمرأة أن تخرج لقضاء حاجتها عندما لم يكن في البيوت حمامات، ولا حرج عليها أن تخرج لذلك لأنه ليس هناك حل آخر. إن الله قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. وبوب عليها المصنفون باب في إباحة خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان، يعني يباح للمرأة أن تخرج لتقضي حاجتها. هذا ليس كلامي، وإنما كما رأيتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والصحابي عمر وتبويب أهل العلم. رخص للمرأة أن تخرج لقضاء حاجتها. وإذا خرجت المرأة من بيتها لحاجة من حوائج حياتها فإن الإسلام صانها وحماها في خروجها، فأمرها في خروجها ألا تتبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج معناه التبختر والتكسر والتغنج، يعني تخرج وهي تتمايل أو تتكسر في مشيتها أو بتري غيرها مشيها وزينتها. ولا تبرجنا، هذا شرط أساسي وأساس في خروج المرأة. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادت أن تخرج فلا تتبرج، وعليها أن تستتر وتتجلبب وتغطي جسمها وتغطي محاسنها. وذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني أن يعرفنا بالعفة، هذه المرأة لابسة متجلببة مستترة فهي عفيفة، فهي لا تدعو أحدا للفاحشة، فهي عفيفة، فلا تفتن ولا تفتن، بخلاف المرأة التي تلبس التيشيرت أو البابي أو البنطلون الضيق أو المحزق أو الكعب العالي أو نحو ذلك. فهي وإن لم تتكلم بلسانها فإنها تدعو بلسان حالها الشباب والذئاب البشرية للفتنة. أما إذا المرأة كانت مستترة فإنها تعرف بالعفة، كما قال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني يعرفن أنهن عفيفات فلا يؤذينا. انظر إلى حرص الشريعة، فلا يؤذينا. إذن المرأة المتبرجة تؤذي نفسها وتستجلب شهوات الشباب
وإثارة الشباب ومعاكسات الشباب بسلوكها المشين السيء المخالف للشريعة. ذلك أدنى أن يعرفنا بالعفة فلا يفتن ولا يفتن. إذن المرأة مأمورة أن تتجلبب وتفتتر إذا خرجت، وكذلك هي مأمورة إذا أرادت في خروجها ذلك وقضاء حوائجها إذا تكلمت مع أحد أمرها الشرع ألا ترقق كلامها، ترقق الكلام وتتغنش الكلام. بل الآن المرأة ممكن تقف تضحك وتمزح مع البائع لكي يخفض لها ربع جنيه أو نصف أو جنيه أو أقل أو أكثر، والعياذ بالله. وقد قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول يعني لا تلين المرأة في القول والكلام وترقق كلامها لتكتسب وتلين قلب من أمامها للذي في قلبه مرض، فقد يتسبب ذلك في الوقوع والعياذ بالله في بدايات الإثم والفاحشة. فلا تخضعن بالقول يعني لا ترققن الكلام ولا تلن في الكلام وقلن قولا معروفا. وقال العلماء أن المرأة الرقيقة في الكلام عليها أن تغلظ كلامها وتخشنه في أثناء الكلام مع الرجال لكي لا يطمع الذي في قلبه مرض، مرض الفتنة، مرض الشهوة أو الفجور أو النفاق. إذن هذا سلوك المرأة إذا خرجت من بيتها في كلامها مع الآخرين، وكذلك أمرها في أثناء خروجها ألا تضرب بكعبها أو برجلها ليسمع الرجال صوت الخلخال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كان زمان المرأة تلبس الخلخال، فإذا أرادت أن تلفت نظر الرجال ضربت برجلها حتى يسمع الرجل صوت الخلخال فينتبه لها. فنهيت المرأة عن هذا، نهيت المرأة عن الضرب بالرجل لكي لا يسمع صوت الخلخال. الآن عندك الكعب العالي تضرب به المرأة طيلة الطريق، إذا كان الخلخال يضرب به عندما يتحرك ليسمع الرجال طمينه فإن الكعوب العالية يستمر الضرب بها طيلة الخروج للطريق في الشوارع أو في الجامعات أو في المدارس أو في غير ذلك. إذن هذا هو السياج، سياج عظيم وضعه الإسلام والشريعة لحماية المرأة وليس لسجن المرأة كما قد يفهم بعض الذين لا يفقهون الشريعة. وعندما نتكلم الآن عن النتائج فتعرف أهمية هذا السياج. ومع ذلك كله فقد بين النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن أفضل مكان للمرأة تجلس فيه هو قعر بيتها، فقال في الحديث الذي رواه الترمذي: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها للناس. وأقرب ما تكون المرأة لرحمة ربها وهي في قعر بيتها. الذي يريد لبناته الرحمة ولزوجه ولأخواته عليه أن يعلم أن أقرب ما تكون المرأة لرحمة ربها وهي في قعر بيتها، لأنها في هذا المكان لا تفتن ولا تفتن. الآن الشكوى إلى الله جل وعلا، الشوارع ممتلئة بالفتيات المتبرجات التي يتفكعن في الشوارع بحجة الذهاب للدروس الخصوصية أو للمدارس أو للجامعات أو لغير ذلك. يا ليتهن خرجنا لطلب العلم كما يدعين بصورة صحيحة، اختلاط مع الشباب وضحك في الطرقات وتبرج وسفور بما لا يرضاه الله جل وعلا ولا يرضاه أي مؤمن. استوردنا لبناتنا اللباس الفاتن القبيح من بيوت الأزياء الفرنسية والأوروبية، وصارت البنت المتمدنة المتحضرة لابد أن تلبس التيشيرت والبادي والبنطلون الضيق، مع أن المرأة والبنت منهية عن لبس الرجال ومن ذلك البنطلون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وبالحديث الآخر: لعن الله المرأة المترجلة، يعني التي تلبس لباس الرجل. الآن هذه البنت هي المتحضرة التي تلبس البنطلون وأحيانا تلبس البدلة، وقد وسعوا الاستفادة وترويج منتجات وسلع بيوت الأزياء الفرنسية التي صنعت لنا هذا اللباس الفاحش القميء البشع الذي لا يرضاه مؤمن. فكان من جراء ذلك يا عباد الله أن حصلت الفتنة في شوارعنا وبين شبابنا، من جراء ذلك، من جراء انتشار هذه المناظر القبيحة ليلا ونهارا في شوارعنا ومعاهدنا ومصالحنا، آثار سيئة على الفرد والمجتمع. ظهور وكثرة حالات المعاكسات، كثرة حالات المعاكسات بما يعجز الأب عن متابعتها وملاحقتها ومدافعتها، وترتب على ذلك بعد ذلك إيقاع الكثير من الشباب بهؤلاء البنات المتبرجات السافرات في حبال الفاحشة، وترتب على ذلك وجود اللقطاء ووجود بنات يحملن بدون زواج في الجامعات وفي الكليات والمعاهد بل في المدارس الثانوية. ويأتيك الشاب أو يأتيك والد الفتاة يقول لك: يا فضيلة الشيخ، البنت ضحك عليها وما كانتش عارفة حاجة وما تعرفش حاجة، نعمل ايه في اللي بطنها؟ نعمل عملية إجهاض ولا نعمل عقد عرفي ولا ايه الحل؟ بعد خراب الديار يأتي يستغيث ويقول: ادركني يا ابن عباس، ادركني يا ابن عباس، ماذا نصنع اذا كنت انت وبنتك ركبت الحموقة والغفلة وتمشي وراء البنت في شراء الملابس الفاتنة والفتانة؟ من الذي يشتري لهذه الفتاة التيشيرتات والباديهات والبناطيل والبدل وأدوات المكياج والزينة؟ من أين تأتي هذه البنت بهذا المال؟ أليس من الأبوين؟ أليس من الأب؟ هل هذا الأب كلف نفسه أن يقول لها: سأذهب معك وأشتري اللباس الذي يليق بك حشمة ووقارا وحجابا؟ ها هل كلف نفسه ذلك؟ لا، هو يريح نفسه ويريح باله، خذي ما شئتي واشتري ما شئتي. فإذا وقع العار وحصل الزلل جاء يستغيث ويسأل، وعندئذ لا نجد لك مخرجا، لأنك عصيت الله جل وعلا في أول الأمر. هذا في أول الأمر. أما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهم الشرطة الظلمة الذين يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. هذا وصف من؟ ليس وصفي، وإنما هو وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول أنه لم يرى هذين الصنفين. الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات، هي تلبس البنطلون والباضي وتشب، لكنها كأنها لا تلبس، كأنها عارية، لأن هذا اللباس يجسد جسمها ويجسد حجم عظامها ويفتن من ينظر إليها. نساء كاسيات عاريات. الوصف الثاني مائلات مميلات، مائلات في مشيتها وفي تكسرها، مميلات لقلوب من ينظر إليهن، مميلات لقلوب الشباب إليهن. فما هو الوعيد وما هو الذي يترتب على ذلك؟ قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهل يسمع هذا الكلام أب يخاف على ابنته، أو أخ يخاف على أخته، أو زوج يخاف على زوجه؟ يسمع هذا الوعيد ويرضى بأن تستمر ابنته على هذا الوضع الشائن المشين وتحرم من رحمة الله جل وعلا؟ كما جاء في الحديث: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم أين الغيرة يا عباد الله؟ أين غيرة الأب أو الأخ أو الزوج عندما تخرج ابنته أو أخته أو زوجه بهذه الصورة، وعيون الذئاب البشرية تأكلها والعياذ بالله، فضلا عن أن يتعرض لها شاب بالكلام والمعاكسة والألفاظ القبيحة التي نسمعها الآن بدون حياء وبدون رقابة؟ أين الغيرة؟ وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش. لكن عندما قل الحياء أو سقط الحياء، فإننا نرى هذه الصور في شوارعنا ومدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تفتحي فاصنع ما شئت، إن لم تفتحي فاصنع ما شئت. فإذا نزعت البنت والفتاة والطالبة ثوب الحياء من على وجهها فإنها تصنع ما شاءت وتصنع ما ترى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالإخوة الكرام، كلنا مسؤولون عن هذا الأمر وعن علاجه، فإذا كان البعض منا قد فرط في هذا الأمر فإن الفرصة لا زالت سانحة ولا زال الوقت باقيا لتدارك ما فات، ليقوم كل امرئ بمسؤوليته وبما يجب عليه. وقد جاء في الصحيح أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن بعلها وولدها، والعبد راع في مال سيده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد جاء في الحديث الآخر الذي رواه النسائي: إن الله سائل سائل، هذه ضع تحتها خطا، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. لا تظن أنك تفلت من المساءلة، لا تظن أنك تفلت من هذه المسؤولية العظيمة. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه. حفظ الأمانة، البنت هذه عندك أمانة، وهذه الفتاة أمانة، وهذه الفتاة وهذه البنت ناقصة العقل والدين، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فلا تمشي وراء الناقصة في العقل والدين، ولا تتبع كلامها، ولا تسمع خطابها إلا إذا كان يوافق الشرع الكريم. النساء ناقصات عقل ودين، فلذلك الرجل هو الذي جعلت له القوامة على المرأة، لأن الرجل هو الذي عنده العقل وعنده الدراية وعنده الكفاية وعنده العلم، أما المرأة فهي محل للفتنة، وتجري وراء الفتن وتجري وراء الموضات من هنا وهناك، إلا إذا وجدت رادعا يرضعها. خاصة الأم تحب أن تكون ابنتها هي أحسن البنات في لبسها وفي زينتها، وأن تلبس أحسن الموضات وأحسن ما وصلت إليه بيوت الأزياء، ولو كان هذا على حساب الشرع، ولو كان هذا على حساب الدين. لا، يجب على الرجل أن يتحمل المسؤولية التي حمله الله إياها، وكما جاء في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا كان من أصحاب النار والعياذ بالله. فيجب على الرجل أن يبادر لإصلاح هذا الأمر، عليه أن يصلح لباس ابنته ويصلح خلقها ويسألها أين كانت ومن أين أتت ومع من كانت تمشي وتتأخر وتذهب وتأتي. والمرأة كذلك عليها أن تترك أشغالها الخاصة بها وزياراتها وخروجها ودخولها، وتتفرغ لتربية أبنائها وبناتها، كما قال القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من ترى له أما تخلت عنه أو أبا مشغولا. الأب مش فاضي، يحصن المال من هنا وهناك، والأم مشغولة بخرجاتها ودخلاتها ولباسها ومواعيدها. إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لا، اتق الله في هذه الأمانة التي بين يديك فإنك مسؤول عنها. كذلك ممن يتحمل هذه الأمانة المعلم والمدرس في المدرسة والدكتور في جامعته أو في معهده، عليه أن يقوم بواجب البيان والتنبيه. وأيضا وجه نداء خاصا للمدرسين الذين يدرسون دروس خصوصية في بيوتهم، وتأتي البنات بالساعات الطوال يجلسن على الأرصفة ويملأن الشوارع ذاهبات جائيات رائحات بحجة الدرس الخصوصي. على هذا المدرس أن يتقي الله في تلك البنات، وأن يعظهن بترك لباس الفتنة حفاظا عليهن، حفاظا على بناتنا، وحفاظا على أخواتنا. لا نقول هذا الكلام لنحارب البنات أو الفتنة، نقول هذا الكلام حفاظا على بناتنا وأخواتنا، ولما رأيناه من المآسي التي حصلت والفتن والوقائع التي قد لا يعلمها الكثير. فالمدرس الخصوصي في درسه أو في محله عليه أولا أن قبل أن يدرس لهن المواد الدنيوية عليه أن يأمرهن بالحكم الشرعي. أيها البنت، أيها الفتاة، إذا أتيتي تأتي متحشمة، لا تأتي فاتنة فتانة. كذلك عليه ألا يدعهن بالساعات على الأرصفة. البنت يكون موعد درسها الساعة السادسة مثلا، تجلس على الرصيف أو في الشارع من الخامسة أو الرابعة النصف. أين تذهب أيها البنت؟ لا، راح الدرس. جام مين؟ جام الدرس. خمس ست ساعات، ست سبع ساعات تذهب في اليوم من أجل الدرس رائحة وجائعة. لا يصلح على الإخوة الكرام، على المعلم في المدرسة وفي درسه الخصوصي أن يتقي الله في هؤلاء البنات، لأنهن بنات وأخوات. كل هذا نقوله ونذكر قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه، أوشك أن يعمهم الله جل وعلا بعقابه. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا. فهذه الإخوة نصيحة لنا جميعا، لنا جميعا. وهناك أخوة متأخرون، جاءوا متأخرون في الخطبة، نذكرهم أننا كنا نتكلم في هذه الخطبة عن خروج النساء متبرجات سافرات في الشوارع، وعن أنهن يلبسن لباسا لا يجوز لهن لبسه، وهو الباضيهات والتيشيرتات والبنطلون ولباس الرجال، مما يجعلهن مائلات مميلات ويعرضهن للفتنة. فنحن قلنا هذه الكلمة حرصا على بناتنا وأخواتنا ونصحا للأمة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أعمالنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم أكرمهن بالحشمة والحجاب يا كريم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد وأراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي المتين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من كل شر وسوء وفتنة. اللهم احفظ بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اعتدلوا تقاربوا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله